زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي في أحكام الزكاة في زكاة عروض التجارة ذكر البيان، ذكر المقصود بالعروض ومتى تكون للتجارة، والمقصود بنية التجارة وكيف يكون حولها ونصابها، وما يحسب وما لا يحسب في الزكاة عند التقويم. وسيكون موضوع درسنا في هذه الليلة بمشيئة الله عن زكاة العقار، وهو بمثابة التطبيق العملي للدروس السابقة عن عروض التجارة. والعقار تعريفه ما يملكه الإنسان من الأراضي أو المنشآت التي عليها من بيوت وعمائر وشقق ودكاكين ومحطات ونحو ذلك. وهنالك مسائل في هذا الباب. أولا، القاعدة العامة أن العقار ليس من الأموال الزكوية بالأصل، ولذلك فإن الأصل عدم وجوب الزكاة فيه إلا إذا كان للتجارة. فمن المعلوم أن الأرض بذاتها ليست قابلة للنماء في نفسها، وإنما نماؤها في ثمرتها، فالارتفاع في السعر لا يعود على مقتنيها بشيء إلا إذا أراد التربح ببيعها. فإذا هذه الأراضي الأصل فيها عدم الزكاة، لأن الأصل فيها القنية، وأن المقتني لا يستفيد من ارتفاع السعر إلا إذا أراد أن يبيع. ثانيا، العقار الذي يتخذه الإنسان للسكن أو لأي استعمال شخصي لا زكاة فيه باتفاق العلماء، وذلك لأن العقار يعد في هذه الحال من أموال القنية، والزكاة لا تجب فيها بالاتفاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف. شرح النووي على مسلم. فإذا الأراضي المعدة لغرض السكنة لا تجب فيها الزكاة حتى لو بقيت سنوات، ما دامت نية مالكها لم تتغير عن هذا القصد، وسواء كانت نية القنية موجودة عند الشراء أو وجدت فيما بعد. فبمجرد نية اقتناء العقار للاستعمال الشخصي يجعله مالا غير زكوي. وكذلك الأراضي التي تملكها الشركات داخلة في أصولها الثابتة ليست معدة للبيع، هذه أراضي مقر إدارة الشركة، مصنع الشركة، سكن العمال، هذه أراضي للشركة لا زكاة فيها. ثالثا، الأراضي الزراعية لا زكاة فيها أيضا، وإنما تجب الزكاة في الزروع والثمار فقط. فالأرض المعدة للزراعة والحرث تجب الزكاة في ثمرة الخارج منها من الحبوب والثمار يوم الحصاد والجذاذ إذا بلغ نصابا، لا في نفس الأرض. وكانت الثمرة مما يكال ويدخر على قول كثير من أهل العلم، وهذا من زكاة الخارج من الأرض وليس زكاة عروض التجارة. أما إذا اشترى أرضا للتجارة وزرعها ريثما يبيعها فأثمر النخل ونبت الزرع، فإنه يزكي الثمرة والحب زكاة العشر. طيب، والأصل تجب فيه الزكاة أيضا لأنه نوى به التجارة، فصار هنالك حقان يختلف سبب وجوبهما، فأحدهما لا يسقط الآخر. هذه زكاة زروع وثمار، وهذه زكاة عروض تجارة. لكن الناس الذين عندهم أراضي زراعية في الغالب ليست للبيع، فلا زكاة فيها من جهة عروض التجارة، وإنما الزكاة في الزروع والثمار الخارجة منها. قال العلامة الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله: فإن زرع زرعا للقنية في أرض للتجارة فلكل منهما حكمه، فتجب زكاة العين في الزرع وزكاة التجارة في الأرض. أسنى المطالب. وقال المرداوي: لو زرع بذرا للقنية في أرض للتجارة فواجب الزارع العشر، وواجب الأرض زكاة القيمة، الإنصاف. رابعا العقار الذي يتملكه الإنسان بقصد الاستغلال والاستثمار، أي لتأجيره والاستفادة من رعيه وغلته، فحكمه حكم زكاة المستغلات مثل المساكن المؤجرة، الشقق المؤجرة، الفنادق، مستودعات، كل هذه العقارات إذا أعدت للتأجير فلا زكاة في أصلها ولا في قيمة أرضها ولا قيمة البنيان عند عامة العلماء، فلا يلزمه أن يقوم البنيان أو الأرض أو المبنى ويزكيه كل سنة لأنه غير معد للبيع، وإنما الزكاة في الأجرة والغلة. قال ابن مفلح رحمه الله: ولا زكاة في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما. الفروع، هب أن عنده دواب للتأجير، هل في قيمة الدابة زكاة؟ لا. وفقهاء المسلمين في مختلف الأعصار وشتى الأقطار لم يقولوا بوجوب الزكاة في هذه المستغلات، يعني في قيمتها. قال البهوتي رحمه الله: ولا تجب الزكاة في العقار من الدور والأراضين للسكنى والكراء، لا تجب، كشاف القناع عن متن الإقناع. وأما الغلة المأخوذة من تأجير هذه العقارات فالزكاة واجبة فيها بلا خلاف بين أهل العلم، ولكن اختلفوا متى تجب زكاة هذه الغلة، عند قبضها أم بعد حولان الحول عليها أو على استحقاق الأجرة. فذهب بعض العلماء إلى أن الغلة المأخوذة من العقار تكون زكاتها عند قبضها ربع العشر، ولا يشترط أن يحول عليها الحول. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المرداوي: وعنه، يعني عن الإمام أبي عبد الله، لا حول لأجرة، أول ما يقبض يزكي، لا حول لأجرة، فيزكيه في الحال كالمعدن، أول ما يطلع المعدن من الأرض يزكيه. قال المرداوي: اختاره الشيخ تقي الدين، يعني ابن تيمية، وهو من المفردات، الإنصاف. طبعا من المفردات لأن بقية المذاهب ليسوا على هذا الرأي. اختار هذا الرأي من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، حيث قال: العقارات المعدة للكراء إذا لم تجب الزكاة في أقيامها فإنها تجب في أجرتها وريعها في الحال أول ما يقبض، ولا يشترط أن يحول الحول على الأجرة، بل تجعل كربح التجارة ونتاج السائمة، المختارات الجلية. طيب ما هو القول الآخر، قول الأكثر، والذي عليه عامة العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم؟ أنه لا تجب الزكاة في الغلة والأجرة إلا إذا حال عليها حول عام هجري كامل. قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر المجمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة، قل ذلك أو كثر، حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه، موطأ مالك. ويبدأ الحول من حين العقد، سواء قبض الأجرة مقدما في أول السنة أو مؤخرا في آخر السنة أو في أثناء الحول، لأن متى تستحق؟ عند العقد، والعادة أنهم يدفعون الأجرة مقدما، فإذا مر سنة على الاستحقاق من حين العقد مر سنة يزكي، سواء قبض قبلها بيوم ولا قبلها بسنة. فإن قبضها في أول السنة وحال عليها الحول فعليه زكاتها أو زكاة ما بقي منها إن أنفق بعضها وبقي بعضها، وإن قبضها في آخر السنة فعليه زكاتها مباشرة لأن الحول يكون قد مر عليها من حين العقد. وهذا القول قول الشافعية والمالكية، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة بالنص التالي: نظرا إلى أن الأجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجر من حين عقد الإجارة، فيجب إخراج زكاة الأجرة عند انتهاء الحول من حين عقد الإجارة بعد قبضها. انتهى. خامسا، العقار الذي يتملكه الإنسان بنية التجارة تجب فيه الزكاة عند عامة العلماء، والمراد بنية التجارة أن ينوي بتملك هذا العقار التكسب والتربح من بيعه. قال المرداوي رحمه الله: معنى نية التجارة أن يقصد التكسب به بالاعتياض عنه الإنصاف. وقد سبق بيان الفرق بين نية التجارة ونية البيع، فنية التجارة كما ذكر المرداوي أن يقصد التكسب به، بخلاف البيع فليس بالضرورة أن يكون قاصدا للتكسب، ولذلك ليس كل من نوى البيع يكون قد نوى التجارة. فمن المسلم به أنه ليس كل من يريد بيع سلعة يريد التجارة بها، لأن مجرد البيع ليس بالضرورة أن يكون تجارة، فيبيع السلعة لمقاصد مثل أن يتخلص منها رغبة عنها، أو وجود ضائقة، أو لسداد دين، أو ليشتري سكنا أو شيئا للقنية ونحو ذلك. فقد ينوي الإنسان بيع الأرض وهو لا يريد المتاجرة فيها. الآن شوف على سبيل المثال الأماكن فيها حروب، الآن أهلها يريدون ترك المكان، المكان غير آمن، فيريدون بيع العقار بأي طريقة ويهرب. فهل يقال هذا الآن يريد أن يبيع للتجارة؟ هذا يريد أن يبيع للخلاص. وكذلك من أراد أن يغير الموقع فيشتري أرضاً بموقع أنسب، فهذا لم ينوي التجارة. إذا كان يريد أن ينوي البيع ليشتري موقعاً أنسب لاستعماله الشخصي مثلاً. ومثل هذا من ورث أرضاً وأراد بيعها لقسمة ثمنها على الورثة، لو قالوا هذه أرض ورثة معروضة للبيع، ما هو قصدهم التكسب ولا التربح، قصدهم الفكاك من بعض. هذه لو حال عليه الحول عند الجمهور لا تجب فيها الزكاة، وبعض العلماء المعاصرين يوجب، يقول أي نية بيع إذا حال الحول تجب. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مسألة لو أن رجلا عنده أرض اشتراها يريد أن يبني عليها ثم عدل عن هذه النية ونوى أن يبيعها لاستغنائه عنها، أو أن إنسانا عنده أراض فاحتاج فنوى أن يبيع واحدة منها لدفع حاجته، مثلا ما عنده سيولة يريد نفقة لأهله فباعها لنفقة أهله، عليه دين باعها لسداد دين ونحو ذلك من الحاجات، هذا ليس بمبتغ للربح والتجارة فيها، وإنما يبيع لحاجة له لا ليتاجر ولا ليقلب المال ويبيع أرض ويشتري أرض ويبيع أرض ويشتري أرض ويتكسب بالبيع والشراء، وإنما يبيع شيئا عنده كان قنية احتاج إلى بيعه لسداد دين أو قضاء حاجة، فليس في هذه زكاة عند الجمهور. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لاستغنائه عنها، أو أن إنسانا عنده أراض فاحتاج فنوى أن يبيع واحدة منها لدفع حاجته، فليس عليه زكاة لا في هذه ولا في التي قبلها، لأنه ما نوى البيع هنا للتجارة، لكن نواه في المسألة الأولى لاستغنائه عنها، وفي المسألة الثانية نواه لحاجته إلى القيمة، بخلاف صاحب العروض فإنه ينتظر فيها الربح، فهو من الأصل لا يريد إلا أن تكون للتجارة. فتح ذي الجلال للشيخ ابن عثيمين. سادسا، إذا تملك العقار للقنية والسكنة ثم نوى به التجارة بعد ذلك ففي وجوب الزكاة خلاف. فالذين يقولون إن عروض التجارة ما اقتناه أصلا بنية التجارة والتربح والتكسب ببيعه لا يقولون بوجوب الزكاة هاهنا، لأن النية لم تكن مقارنة للملك، وإنما كانت النية قنية ولا عبرة بالنية وحدها. الآن لما أراد البيع قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يجب في العرض زكاة إلا بشرائه على نية التجارة، كتاب الأم. وذهب بعض العلماء إلى أنها تصير للتجارة ولو لم ينوي ذلك عند التملك، فهو أصلا كان عنده أرض أو عقار قنية ثم نوى أن يجعله رأس مال تجارة وعرضه للبيع. قال بعض العلماء: تجب فيه الزكاة لأنه صار عروض التجارة. وبهذا قال الإمام إسحاق بن راهويه وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، وجزم به بن قدام المقدسي في المغني، واختاره من المعاصرين الشيخ عبد العزيز باز والشيخ عبد الصالح بن عثيمين واللجنة الدائمة. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: تكون للتجارة بالنية ولو ملكها بغير فعله، ولو ملكها بغير نية التجارة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل نوى التجارة فتكون لها، وبناء على متى يبدأ الحول؟ من نيته المتاجرة بها. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: من اشترى أرضا أو تملكها بعطاء أو منحة بنية التجارة وجبت فيها الزكاة إذا حال عليه الحول. فعند اللجنة لو منحت له منحة فأخذها بنية التجارة يبدأ الحول. وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في فتوى جامعة في العقار: من نوى عقارا للقنية كالسكنة ثم عدل إلى بيعه فإن حول الزكاة يبدأ من تاريخ نية البيع. انتهى. سابعا: إذا تملك العقار بنية التجارة ثم غير نيته إلى القنية والاستعمال فلا زكاة فيها، لأن شرط النية استصحابها حتى نهاية الحول، فإذا غير نيته قبل الحول سقطت الزكاة. فمن اشترى أرضا يريدها للتجارة والتكسب ثم غير نيته أثناء الحول إلى الرغبة في سكناها، قال: والله هذه موقعة ممتازة، هذه خسارة أبيعها، هذه تصلح لي أنا، هذه وين حصل مثلها للسكنة، فغير نيته من التجارة إلى القنية أثناء الحول سقطت الزكاة، انقطع الحول. وكذلك لو نوى استغلالها لبناء مبنى يؤجر أو لزراعة فلا تجب عليه الزكاة في قيمتها. قال الشيخ بكر رحمه الله: العقار الذي توقف مالكه عن نيته للبيع أو ترددت نيته بين جعله قنية كتعميره سكنا أو تأجيره لا زكاة فيه لعدم وجود نية جازمة لبيع. انتهى. ثامنا: إذا تملك العقار للقنية مع التجارة أو للتجارة مع القنية فالعبرة بأصل التملك، وقد سبقت الإشارة إلى هذه المسألة وأنها لا تخلو من ثلاث صور: الأولى أن يكون أصل شرائه للعقار هو نية المتاجرة والتربح ونوى القنية تبعا، فقال: أنا اشتريها للتربح ببيعها، لكن أنا أعلم أن الأسعار يبغى لها وقت حتى تطلع، وما دامت ما دمت سأحبسها حتى تطلع جالسة وجالسة فلأسكن في العمارة. فهو اشترى العمارة أو البيت ليبيعه ويتاجر به، ولكنه يصبر عليه حتى يرتفع سعره، فقصده الأساس المتاجر. ثم قال: ما دام البيت جالس وجالس وماكث وماكث وموجود وموجود وباقٍ وباقٍ فلأسكن فلأسكنه فلأؤجره، فإن سكنه وتأجيره لا يمنع زكاته، زكاة الأصل، لأنه للتجارة في الأصل، وهذا التأجير أو السكنة عرضي. ثانيا: أن يكون أصل شرائه العقار للقنية والانتفاع الشخصي، ولكنه لو وجد فيها ربحا مناسبا باعه، كمن قال: أنا جيت الآن إلى البلد هذه واحتاج إلى سكن، وبعد ذلك يمكن أنا بعد سنوات أبيع، يعني يمكن يعني الآن أنا سأجلس هنا مثلا في البلد هذه 5 سنوات احتاج إلى سكن، وعندي مال، ليش أستأجر واستنزف بالإيجار؟ أشتريه وأسكن فيه، ثم إذا أردت أن أخرج أبيعه في الأخير. يعني قصد الأساسي سكن، والبيع بعد ذلك. كمن يشتري بيتا للسكنى وفي نيته لو وجد من يربحه بها باع، فهذا لا زكاة فيه إذا كانت النية، نية القنية هي الأصل. قال في الدر المختار: أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة فيه. انتهى. قال الإمام محمد بن حسن الشيباني: ليس فيها زكاة حتى يشتري، وعزيمة أمره والغالب منه أن يشتريها للتجارة، هذا الذي فيه الزكاة. المحيط البرهاني في الفقه النعماني: فما كان الأصل فيه الاقتناء والاستعمال الشخصي لم يجعله للتجارة مجرد رغبته في البيع إذا وجد ربحا، لأن أي إنسان لو عرض عليه ربح مناسب فيما يملكه قد يبيعه. وكما قال محمد بن الحسن رحمه الله: هكذا شرى الناس إذا أصابوا ربحا باعوه. انتهى. يعني هذه عادة الناس، يعني هذا متوقع. أي واحد يشتري شيء لو الآن جاله فيه سعر فوق العادة سيبيع، وإن كان أصلا شاري للسكن ولا شاري للاستعمال الشخصي. فهذا لا يجعل عروض تجارة كون يعني أي واحد إذا جاله سعر خيالي، سعر مرتفع جدا سيبيع، لا يجعل عروض تجارة. حتى يكون أصل النية في الاقتناء أو في الشراء هو تجارة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لو كان عند إنسان عقارات لا يريد التجارة بها، ولكن لو أعطي ثمنا كثيرا باعها، فإنها لا تكون عروض تجارة، لأنه لم ينويها للتجارة. وكل إنسان إذا أتاه ثمن كثير فيما بيده فالغالب أنه سيبيع ولو بيته أو سيارته أو ما أشبه ذلك. شرح الممتع. وقال الشيخ بكر رحمه الله: من كان له عقار يؤجره، لكن لو حصل له قيمة يرضاها باعه، فالزكاة في الأجرة دون قيمة العقار، لأنه ليس من عروض التجارة لعدم النية الجازمة للبيع. انتهى. الحالة الثالثة: أن تكون كلا النيتين أساسيتين ومقصودتين، وليس أحدهما تبعا للآخر. فإذا هذه الحالة تنازعها أمران: اشترى شقة للسكن فيها مدة سنتين ثم يبيعها، هذه هي النية، ويتربح بها على أساس أن العقار صاعد. وكذلك لو اشترى ليبيع بعد مدة ويؤجر في أثناء المدة، فاشترى عقارات بنية المتاجرة ببيعها وتأجير هذه العقارات في هذه المدة، فإن هذا محل تردد لاجتماع أصلين: القنية والتجارة. فمن غلب جانب التجارة أوجب فيها الزكاة، ومن غلب جانب القنية لم يوجب فيها الزكاة. والذي رجعه كثير من المالكية وجوب الزكاة في هذه الحال، لأن اقتران نية التكسب من التأجير بنية التكسب من البيع لا يخرجه عن كون عروض تجارة، ما دامت نية البيع مجزوما بها، فهو جازم بالتأجير وجازم بالبيع، جازم بالسكنة وجازم بالبيع. وعلى هذا فتوى الشيخ بن عثيمين أيضا رحمه الله واللجنة الدائمة والشيخ بن باز في وجوب الزكاة. ومن العلماء من اشترط أن تكون نية التجارة متمحضة، فإذا خالطها نية قنية أو استغلال بتأجير ونحوه لم تصل للتجارة. فالأحوط إذن ما دام في نية تجارة جازمة أن يخرج زكاة عروض التجارة، حتى لو كان معها نية استثمار أو تأجير أو سكنة جازمة. تاسعا: إذا تملك العقار ولم يجزم بقصد التجارة أو لم تكن له نية محددة فلا زكاة فيها. وقد سبق أن تكلمنا عن النية الغامضة والنية المترددة، وخرجنا بأن صاحب النية المترددة وصاحب النية الغامضة لا زكاة عليه. قال أبو الطاهر التنوخي رحمه الله: فإن فقدت النية منه لم تتعلق الزكاة به، لأنه يرجع إلى الأصل، والأصل عدم الزكاة في العروض. التنبيه على مبادئ التوجيه. وقال القرافي رحمه الله: فإن اشترى ولا نية له فهي للقنية، لأنه الأصل فيها الذخيرة. يعني لو واحد قال أنا والله يا جماعة حضرت مزاد واشتريت وأنا ما أدري ليش اشتريت، شفتها رخيصة واشتريت، اسألوني ليش اشتريت، إيش نيتك مستقبلا، أقول لا أدري. فما هو الأصل؟ إن العقار إذا تملكه الإنسان يكون للقنية ولا أم للتجارة؟ للقنية، إذن لا زكاة. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجل عنده أرض واختلفت نيته فيها، لا يدري هل هو يبيعها أو يعمرها أو يؤجرها أو يسكنها، فهل يزكي إذا حال عليه الحول؟ فأجاب: هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلاً ما دام ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة، فليس فيها زكاة لأنه متردد، ومع التردد لا زكاة عليه. مجموع فتاوى الشيخ. عاشراً: ما حكم زكاة العقار التجاري غير مكتمل البنيان؟ واحد عنده أرض يعمرها على مهله، كل ما توفر عنده مبلغ قال المقاول اشتغل، خلص توقف وهكذا. طيب، هو نيته أن يبني عمارة ليبيعها شققا، شقق للبيع، إذن نيته التجارة، لكن هذا يمكن يعني يجلس 7 سنوات يبني في العمارة، وهذا حال كثير من الناس الذين ليس عندهم سيولة، يبني على مهله. لو كان بيت سكنة ما عليه زكاة، لكن هذا نيته أن يبني عقارا للبيع ولكنه يبني ببطء. وهناك بعض الشركات وبعض المقاولين يقومون بهذا العمل، يقولون نتعاقد معك متى ما صار عندك سيولة نستمر نشتغل، نشتغل متى ما وقفت السيولة نقف، حط بنزين نمشي، ما في بنزين نقف، وإحنا راضين وأنت راضي كله طيب. الآن هذا العقار ما وضعه بالنسبة للزكاة؟ بما أنه للبيع في النهاية فمعناها أنه عروض تجارة، عروض تجارة عليها الزكاة سنوياً بحسب قيمته على حاله التي هو عليها في كل سنة. حال الحول وهي أرض بيضاء، لأن هذه السنة تراخيص بلدية ومخططات مكتب هندسي مراجعة واتفاق مع المقاول وجدول كميات وكلام، طيب سنة، لكن نية البيع موجودة. طيب، سيزكي بعد سنة على قيمة الأرض في السوق عند حلول الحول. السنة التي بعدها صب الأساسيات والقواعد والأعمدة طيب بعد سنة كم قيمتها بحالتها الراهنة؟ كذا، طلع الزكاة. السنة التي بعدها طلع الدور الأرضي والأول والثاني والثالث العظم، حال الحول كم قيمتها بوضعها الراهن؟ طلع الزكاة. السنة التي بعدها كمل العظم وبدأ التشطيب، كم قيمتها في السوق بوضعها الحالي الراهن؟ طلع الزكاة. السنة الأخيرة اكتملت، خلاص هذه الآن عمارة جاهزة للبيع، هذه قيمة يعني نهائية الآن، ما لم تجلس أكثر فهي الآن عمارة جاهزة لها. طيب، إذن سيزكي عليها في كل سنة بحسب وضعها. لكن لو ما عنده سيولة قال يا جماعة أنت تعرف هذه أرض مثلا 1,000,000، يعني أنا ما عندي 25,000 الآن، بعدين صار الآن قيمتها 2,000,000، بعدين صار 3,000,000، بعدين صار 4,000,000، بعدين صار 5,000,000 كل سنة، يعني تزيد فيها مواد وشغل 7,000,000، نقول اكتبه دينا عليك لله تعالى، فإذا بعت العمارة وتوفرت عندك السيولة فأخرج الزكاة عن جميع السنوات الماضية في كل سنة بحسب قيمة البنيان في تلك السنة. إذن لا يشترط في اعتبار الشيء عروض تجارة إمكان بيعه في الحال، فيعتبر عروض تجارة حتى لو كان تحت التجهيز للبيع ما دامت نية البيع قائمة. وهؤلاء متربصون بالربح، ولو جاء واحد وعرض عليهم سعرا جيدا باعوا. يعني لو قال ايش خلاص انت ليش بيعوني، انتم ما عندكم سيولة يبغى لكم كم سنة حتى تشطبوه، انا عندي سيولة ساشتريه واشطبه بسرعة وبيعه، تبيعوني يا عظم؟ سيبيعه، هو أصلا للبيع، أصلا للبيع. الحادي عشر، الأرض المشترى بقصد البناء عليها ثم بيعها تجب فيها زكاة عروض التجارة. فيقصد بعض تجار العقار بشراء الأرض البناء عليها ثم بيعها بعد تمام البناء أو في أثنائه. وقد تتولى شركات كبرى مشاريع إسكانية يتم من خلالها شراء الأراضي وتعمير الأراضي وبيعها بعد ذلك بيوتا وشققا. هذا النوع من الأراضي يعتبر عروض تجارة أيضا، فنية التجارة بالأرض موجودة عند المالك منذ أن تملكها، ولذلك يلزمه إخراج الزكاة في كل سنة، في كل سنة بحسب حالها وبحسب قيمة الأرض في تلك السنة. وإذا لم يكن عنده سيولا سجل على نفسه وانتظر حتى يتتوفر السيولة ثم يخرج. ثاني عشر، شراء العقار على نية التربح منه في المستقبل البعيد لا يسقط الزكاة. فقد يشتري بعض الناس أرضا أو عقارا، يعني كما نبه ابن خلدون رحمه الله، اشتري في المناطق التي ما وصل إليها العمران ونام عليها كما يقولون، وبعد عشر سنين ستصبح قيمتها عشر أضعاف. هذا الآن اشترى بنية البيع، هذا اشترى بنية البيع ولكن بعد حين. والآن لو تروح تقول له بيع يقول لا أنا سياستي ما أبيع الآن، أنا أبيع بعد. فنقول كونه يجزم بالبيع بعد لا يسقط الزكاة، سيزكي على كل سنة. فهذه النية المستقبلة في بيع الأرض موجبة لزكاتها، ولا يشترط كون نية التجارة في الوقت الحاضر. فمن احتكر السلعة التجارية عنده سنوات يجب عليه أن يزكي قيمة هذه الأراضي كل حول عند الجمهور. فلا تأثير لتأجيل نية التجارة ما دامت الأرض مرصدة للتجارة والمقصود منها نماء الأموال والتربح والتكسب. الثالث عشر، العقار الذي يتربص به صاحبه ارتفاع الأسعار تجب الزكاة فيه كل سنة بحسب قيمته. كحال كثير من الناس يكون عندهم فائض من المال السيولة ويقول بدلا من أن أضعه نقودا وحسابات لدى البنوك أشتري به عقارا وأتركه حتى يرتفع ثمنه ثم أبيعه، داخل أيضا في عروض التجارة. وعدد من التجار يشترون القطع في المخططات بالجملة ليبيعوها بعد ذلك بالمفرق ولو على مدى سنوات، وتكون الأسعار قد ارتفعت والموقع قد راجع والبنيان حوله قد ازدهر وقام، فهذا عليه الزكاة في كل سنة. عرضه أو لم يعرضه لكون نية التجارة موجودة. وهذا يسميه أهل العلم التاجر المتربص، وقول جمهور أهل العلم فيه وجوب الزكاة عليه في كل سنة. الرابع عشر، العقار الذي يشتريه صاحبه بنية حفظ المال لا زكاة فيه إلا إذا قصد الفرار من الزكاة. ترى نية حفظ المال غير نية التربص به للبيع، نية حفظ المال غير نية التربص به للبيع. فنية حفظ المال أن يقول العملة تنزل سنوياً 3% تضخم، وفي بلدان أخرى أكثر. فبدلا من أن تجلس الفلوس في البنك والبنك يشتغل فيها، أنا سأحفظ مالي من البنك ومن التضخم بوضعي في أرض في عقار، وماذا أفعل بعد ذلك الله أعلم. بس أنا الآن قصدي فقط، الآن فقط قصدي ما هو حفظ المال. وقد يكون في نيته أن يجعل هذا العقار ملاذا آمنا حتى إذا احتاج بعد الله يجد شيئا يستند إليه، وما تحتاج إليه لنفقة أو لزواج أولاد أو نوائب الدهر فيكون عنده شيء، وقد يبقى العقار عنده أعواما عديدة دون أن يبيعه، فهو ليس تاجرا ولا يمارس التجارة، ولا قصده أن يحبسه ليرتفع سعره ثم يبيع، ولكن قصده التحوط حفظ المال، أن يكون عنده ملاذ من تقلبات العملة والاقتصاد. ويقول العقار إذا مرض ما يموت. هذا الرجل ليس عليه زكاة لأنه ما عنده نية التجارة، ولكن إذا قصد الفرار من الزكاة بهذا يعاقب بنقيض قصده. وقد ذكر العلماء رحمهم الله من ضمن القنية حفظ المال والادخار، فقال النووي رحمه الله: القنية بكسر القاف الادخار. قال الجوهري: ويقال قنوت الغنم وغيرها قنوة وقنوة بكسر القاف وضمها، وقنيت أيضا قنية بالكسر والضم قنية إذا اتخذتها لنفسك لا للتجارة. تحرير ألفاظ التنبيه للنووي. وقال الكفوي رحمه الله: القنية هي اسم لما يقتنى أي يدخر، ويتخذ رأس مال زيادة على الكفاية. هذا الادخار، تتخذ مالا زيادة على الكفاية. كتاب الكليات: فمن اشترى عقارا ليحفظ به ماله من الضياع أو السرقة أو التضخم أو خشية استهلاكه في نفقات ممكن الاستغناء عنها، ثم هو يستفيد منه مستقبلا ببناء بيت أو بزراعة أو ببناء لتأجير أو يجعله استراحة للترويح ونحو ذلك، هذا لا يعد عروض تجارة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا اشترى الإنسان أرضا في مصر أو في السعودية أو في العراق أو في الشام أو في أي مكان من الأرض وهو لا يريد الاتجارة بها، إنما اشتراها ليبني عليها سكنا أو يبني عليها بناء يؤجره، أو اشتراها ليحفظ فلوسه فيها، تعبير الشيخ، أو اشتراها ليحفظ فلوسه فيها، فليس عليه في ذلك زكاة، لأن الأراضي عينها ليس فيها زكاة حتى تكون للتجارة، أي حتى يجعلها الإنسان رأس مال له يبيع فيه ويشتري. فإذا كان الأول هو مرادك بشراء هذه الأرض يعني الادخار فليس فيها زكاة، وإذا كان قصدك أن تتجر بها كما يتجر أصحاب العقارات بأراضيهم فعليك فيها الزكاة. انتهى، نور على الدرب. وقال الشيخ أيضا: الإنسان الذي عنده أرض نسأله أولا: ماذا تريد بهذه الأرض؟ هل تريد أن تبقيها لتبني عليها مسكنا أو تبني عليها مبنى للتأجير، أو تريد أن تحفظها أو تحفظ مالك فيها وتقول إن احتجت بعتها وإلا أبقيتها، أو تقول اشتريت الأرض لأحفظ دراهمي لأنني رجل أخرق لو بقيت الدراهم في يدي لضاعت، ولكن أحفظ دراهمي بهذه الأرض ولا أقصد الفرار من الزكاة. فإذا كان يريد هذه الأمور فالأرض لا زكاة فيها. هذا كلام الشيخ في مجموع فتاواه ورسائله. فإذا قصد التهرب من الزكاة فلا تسقط عنه. قال المرداوي رحمه الله: ومن أكثر من شراء عقار فارا من الزكاة فقيل يزكي قيمته، وهو الصواب، معاملة له بضد مقصوده كالفار من الزكاة، تصحيح الفروع. فهذا يقول: أنا لو أبقيت المال في المصرف علي زكاة، لا أحط في أرض، فقصد بوضعه في الأرض الفرار من الزكاة ليس إلا، فهذا عليه الزكاة ولا ينفعه ما يفعل. وقال الشيخ بكر رحمه الله: لما كانت أحكام الزكاة في عروض التجارة ومنها العقارات تدور على النية، وهي بين العبد وبين ربه، لذا فإنه يحرم على من وجبت عليه الزكاة تحويل نيته فرارا منها وهو آثم، فعليه التوبة إلى الله تعالى بإعمال نيته الصادقة فيها، وإن لم يتب وعلم منه ذلك فإنه يعامل بنقيض قصده وتؤخذ منه الزكاة لذلك العقار. مثال ذلك: إذا كان مالك العقار نيته البيع وطلب الربح، ثم لما قرب تمام الحول حول نيته إلى الإيجار أو القنية فرارا مما افترضه الله عليه من الزكاة، فإنه يعامل بنقيض قصده، فتجب عليه زكاة رقبة الملك وتؤخذ منه قضاء. فتوى جامعة في العقار. قال ابن القيم رحمه الله: فيا لله العجب، أيروج هذا الخداع والمكر والتلبيس على أحكم الحاكمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ ثم إن هذه الحيلة كما هي مخادعة لله ومكر بدين الإسلام فهي باطلة في نفسها، فإنها إنما تصير للقنية إذا لم يكن من نيته إعادتها للتجارة. فأما وهو يعلم أنه لا يقتنيها البتة ولا له حاجة باقتنائها وإنما أعدها للتجارة، فكيف تتصور منه النية الجازمة للقنية وهو يعلم قطعا أنه لا يقتنيها ولا يريد اقتنائها، وإنما هو مجرد حديث النفس أو خاطر أجراه على قلبه بمنزلة من يقول بلسانه: أعددتها للقنية، أعددتها للقنية، كلام وليس ذلك في قلبه. أفلا يستحي من الله من يسقط فرائضه بهذا الهوس وحديث النفس؟ إعلام الموقعين. وقال: وقد استقرت سنة الله في خلقه شرعا وقدرا على معاقبة العبد بنقيض قصده، يعني الله حتى في أقداره تعالى هذا موجود أنه يعاقب بنقيض القصد، وفي شرعه كذلك، كما حرم القاتل الميراث وورث المطلقة في مرض الموت، وكذلك الفار من الزكاة لا يسقطها عنه فراره ولا يعان على قصده الباطل فيتم مقصوده ويسقط مقصود الرب تعالى، لا يمكن، لا يمكن. قال: وكذلك عامة الحيل إنما يساعد فيها المتحيل على بلوغ غرضه ويبطل غرض الشارع. إعلام الموقعين. الخامس عشر: تجب الزكاة في العقار التجاري ولو لم يقبضه. فلو اشترى التاجر عقارا لكنه لم يستلمه وحال الحول قبل استلامه فتجب الزكاة فيه، فالذي عليه جمهور العلماء أنه يجب على المشتري زكاة المبيع قبل قبضه، لأن العقار تنتقل ملكيته للمشتري بمجرد العقد، والقبض مقدور عليه ولا حائل يحول بينه وبينه. وبعدين يعني العقار كيف يتم تسليمه؟ كيف يتم تسليمه؟ ايش حيجيب يعني مثلا؟ طيب لو مبني بالمفتاح سلمك المفاتيح، طيب لو كانت أرضا بيضاء تسليمها بالتخلية إذا كان المشتري أو المالك الأول عنده أشياء فيها يخرجها خلاص يخليها، والذين الآن يشترون أراضي ويبيعون أراضي ولا يشوفوها أصلا ولا فيه قبض ولا، كلها كان قضية صك، وأحيانا بعضهم يبيع ويشتري ويبيع ويشتري وما بعد انتقل الصك من المالك الأول ينتقل الخامس على طول، يكون أحيانا جالسين في مجلس واحد عنده الأرض بصك، الثاني يقول اشتريت منك كم بكذا، خلاص تمينا، يتصل واحد يقول أربحك فيها 100,000 بيعها علي يلا، ويجي واحد بعد ذلك. فأحيانا تباع العقار كذا مرة وما في أحد قبض شيء، والعقار العقار من طبيعته البقاء وعدم الانتقال، ولذلك إذا مرت سنة على شرائه على العقد بنية البيع تجب الزكاة. لو ما قال ما انتقل الصك، ما نقلت الصك، ما استلمت، ما نقول هذا عقار. استلامه ما هو؟ تخليته لك، هو أصلا أرض بيضة. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجل اشترى أرضا معدة للتجارة بمبلغ من المال، علما بأن هذا الرجل لم يستلم الأرض حتى الآن ولا حتى صكها، وهل عليه زكاة؟ قال الشيخ نعم عليه الزكاة في هذه الأرض ولو لم يستلم الصك، ما دام البيع قد ثبت ولزمه، فيزكيها زكاة عروض التجارة فيقومها حين وجوب الزكاة بما تساوي، ويخرج ربع عشر قيمتها. مجموع فتاوى رسائل الشيخ. سادس عشر، العقارات المرهونة تجب فيها الزكاة إذا كانت معدة للتجارة. هو معدة للتجارة وبعدين أراد عملية ما ورهنها، فهذا الرهن لا يؤثر في وجوب الزكاة، فالزكاة واجبة والرهن لا يمنع الزكاة عند الجمهور. قال الشيخ ابن باز رحمه الله فإن كنت أعددتها للتجارة وهي مرهونة فعليك زكاتها، وإن كانت مرهونة ولم تعد للتجارة ولكن مرهونة حتى توفيه حقه، وإذا أوفيته فهي للسكنة أو التأجير، فهذه ليس فيها زكاة. فتاوى نور عبد الله. السابع عشر، الشركاء في ملكية العقار يزكي كل واحد منهم نصيبه بشرط أن يكون نصيبه بالغا نصابا عند الجمهور. في فتوى جامعة في زكاة العقار، الشركاء في عقار يشترط في وجوب الزكاة على كل واحد منهم أن تبلغ قيمة نصيبه من العقار نصابا في نفسه أو بضمه إلى مال له زكوي آخر مع نقد عروض التجارة. طبعا سبق ذكر أن الشافعية يرون أن العبرة بالمجموع لا بالنصاب، بنصاب كل فرد. فإذا كانت قيمة عقار الشركاء كل يساوي نصابا وجب إخراج الزكاة، وبهذا أخذ مجمع الفقه الإسلامي وما لا إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. على أي حال هذه يعني تحصيل حاصل الآن، لأن أي شركاء في عقار نصيب كل واحد يبلغ نصابا، من هو اللي يعني عنده الشرك في عقار أو نصيب في عقار ما يبلغ نصابا؟ الجمهور يقولون كل واحد عليه زكاته بحسب نصيبه، والقول الآخر الزكاة على المجموع. طبعا وين الفرق؟ الفرق يظهر إذا كان نصيب أي واحد ما يبلغ نصابه فيصير ما عليه زكاة، والرأي الثاني عليهم زكاة كلهم. لكن الغالب الآن من هو اللي عنده نصيب في عقار لا يبلغ نصابه؟ يعني إذا قلنا النصاب أي شيء 1300 ولا 1300، من هو اللي عنده نصيب في عقار لا يبلغ نصابه؟ هذا جدا يعني. الثامن عشر، العقار الموقوف على جهات بر عامة كالفقراء لا زكاة فيه لانتفاء الملك، وكذلك لو حبسوا وصية أبيهم في عمارة أو عزلوها في عقار فهذا خلص، هذه وصية وصاحبها مات وليس لها الآن صاحب من الأحياء فليس فيها زكاة. التاسع عشر، لا فرق في وجوب الزكاة بين العقار الرائج والكاسد ما دام له قيمة يباع بها، فلا فرق في وجوب زكاة عروض التجارة بين العقارات البائرة والعقارات الرائجة، فتقوم عند آخر كل حول ثم تخرج زكاة عند تمام الحول، وهذا مذهب الجمهور، وذلك لأن الاعتبار الذي قام على أساسه إيجاب الزكاة في عروض التجارة أنها مال مرصد للنماء مثل النقود، سواء نمت بالفعل أم لا، وسواء ربحت أم خسرت، فلا أثر للكساد في وجوب الزكاة ما دامت العروض لها قيمة سوقية حقيقية يمكن أن تباع بها مهما قلت ما دامت تبلغ نصابا. فالزكاة تجب في المال النامي والمال المعد للنماء بالتقليب، سواء نما أو ما نما، سواء ربح أم خسر. وفي فتاوى اللجنة الدائمة، الأرض المعروضة للبيع تجب فيها الزكاة كلما تم عليها الحول لأنها من عروض التجارة، وتقدر قيمتها بما تساوي على رأس السنة، ويخرج منها ربع العشر سواء كانت رائجة أو كاسدة، لعموم الأدلة في وجوب الزكاة فيما أعد للبيع والتجارة. هذه فتوى اللجنة الدائمة الشيخ عبد العزيز بن باز وبقية اللجنة. وقال الشيخ عبد الرحمن البراك: ليس لكساد العقار أثر في سقوط الزكاة، بل في نقص مقدار الزكاة، فإن الأرض الكاسدة تقوم بالسعر الذي يمكن أن تشترى به مهما قل، انتهى. لكن إذا كسد العقار بحيث أصبح صاحبه يعرضه للبيع ولا يجد من يشتريه أبدا ولا بأي قيمة، فمن العلماء من قال يزكيه إذا باعه لسنة واحدة. لكن طبعا يعني كلمة بأي قيمة هذه يعني شيء نظري، أنه في الحقيقة يعني لو واحد اشترى أرض بمليون ثم كسدت الأراضي ما يجد لها بيعة 300,000 200,000، يعني يزكي على هذه القيمة، يزكي على أعلى قيمة يمكن أن يوجد لها مشتري بها الآن 20. المساهمات العقارية تزكى زكاة عروض التجارة، لأن هذه الشركات العقارية تشتري الأرض بقصد التجارة بها، فيجب على المساهم في نهاية الحول أن يقوم أسهمه في هذه الشركة والمساهمة بما تساويه في السوق الآن، ويخرج زكاتها ربع العشر. طبعا أول شيء يشتروها أرض بيضة، وبعضهم يقول تطوير، كل سنة لها قيمة حتى تباع، وأول سنة إذا كانت خام لها قيمة، وإذا قطعت لها قيمة، وإذا أدخلت الخدمات والشوارع والإنارة والكهرباء لها قيمة. فزكاة كل سنة بحسب قيمتها في تلك السنة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله عن مساهمة أرض مؤسسة عقارية: هذه المساهمة عروض تجارة فيما يظهر، لأن الذين يساهمون في الأراضي يريدون التجارة والتكسب، ولهذا يجب عليهم أن يزكوها كل سنة بحيث يقومون بما تساوي ثم يؤدون الزكاة. فإذا كان قد ساهم ب30,000 وكان عند تمام الحول تساوي هذه السيام 60,000، وجب عليه أن يزكي 60,000، وإذا كانت عند تمام الحول 30,000 لا تساوي إلا 10,000، لم يجب عليه إلا زكاة 10,000، انتهى. وفي فتوى جامعة في زكاة العقار: المساهمة التجارية في العقار التي يطلب بها الربح أو تباع وتشترى، فإن الزكاة تجب فيها وفي ربحها بعد مضي الحول وبلوغها نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها من ماله الزكوي من نقد أو عرض أو عروض تجارة. طيب، باقي عندنا زكاة المساهمات العقارية المتأثرة وحساب الحول، هل هو من وقت الشراء أو من وقت بلوغ المال الذي اشترى به النصاب. هذه أصلا مسألة يعني في هذه الأيام تحصيل حاصل. على أي حال، باقي خلاصات سندخل بها إن شاء الله في أول درسنا القادم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. ما حكم المسبحة التي فيها فضة؟ لا أدري. طيب، يقول: زكاة العقار التجاري غير المكتمل لو نوى صاحبه أن يكون مستغلا فكيف تلزمه الزكاة؟ لا، لو نوى أن يكون مستقل ما فيه زكاة. لو واحد قال أنا أبني، عندي أبغى أبني عمارة للتأجير بس أبنيها على مهلي يمكن أخذ 7 سنوات، نقول ما فيه زكاة. نحن قلنا أن العقار المعد للاستثمار للاستغلال للتأجير ما في زكاة، زكاة في الأجرة. نحن نتكلم على شيء معد للبيع. واحد قال أبا أبني عمارة شقق للبيع، يعني هو نوى التأجير، بعدين لما خلص نوى البيع، يعني يبدأ الحول من وقت نية البيع، تم شراء أرض بهدف البيع ثم تم هبتها لأحفاده، يعني إذا وهبت خلاص انقطع الحول، انقطع الحول لأنها خرجت من ملكه، خلاص خرجت من ملكه. إلا إذا كان المقصود أنه هو ناوي بيع ثم طرأ نية مستقبلية، إذا قصد البيع وما قطع نية البيع الجازمة أي شيء فالحول مستمر. إذا قطع نية البيع شيء آخر خلاص ليس هناك زكاة، إذا غير نيته من بيع إلى هبة أو قنية أو أي شيء آخر غير التجارة. ما هو السؤال؟ طيب، الآن هو كان ناوي بيعها، ثم قرر أن يهبها لأحفاده، فوهبها فعلا يعني أفرغها لهم، يعني خرجت من ملكه، دخلت في ملكه. طيب ماذا ينوون بها؟ خلاص إذا ما في زكاة لا عليه ولا عليهم، هو لأن الحول انقطع بالهبة، وهم لأنهم لا يريدون التجارة. من يوم تغيير النية يبدأ الحول. رجل قبل زوجته على وضوء، هل ينتقض الوضوء وإن لم ينزل منه شيء؟ طبعا عند بعض العلماء يقول ما ينتقض إلا إذا خرج منه شيء، وعند بعضهم ينتقض مطلقا بلمس المرأة، وعند بعضهم لا ينتقض إلا إذا كان بشهوة. فإذا مذهب الشافعية النقض مطلقا، مذهب الحنفية لا ينتقض إلا إذا مس بشهوة، ورأي بعض أهل العلم لا ينتقض إلا إذا خرج منه شيء. القول الأول والثاني هي في المذاهب، هي اللي في المذاهب الأربعة. فبناء عليه يعني إذا قلنا القول المتوسط أنه إذا مسها بشهوة ينتقض الوضوء، خلاص الأحوط له أن يتوضأ إذا مسها بشهوة. بعد الوضوء يقول أحس بخروج شيء وأذهب الحمام فلا أرى شيئا، خلاص إذن هذه يعني مثل الوسوسة ما يلتفت إليها. إذا حفظت المال في الحساب وحال عليه الحول عليه زكاة، وإذا حفظتها في الأرض لا زكاة علي. أيوه، إذا حفظتها في الحساب فهي ذهب وفضة أوراق نقدية، عندك ذهب وفضة وحال عليه الحول عليك زكاة، رحت شريت بالذهب والفضة أرض ليست للتجارة ما عليك زكاة. هل تأتي وتقول أنا لما كانت ذهب وفضة عليه زكاة ولما اشتريت فيها أرض ما صار عليه زكاة؟ نقول إيه ما صار عليه. يعني اللهجة الاستنكارية لا تغير حتى لو واحد ما في واحد حط الفلوس البنك عليه زكاة، اشترى فيها أرض ما عليه زكاة، اشترى أرضا ليست للتجارة ولا هربا من الزكاة، ولا هربا من الزكاة. من يشتري العقار بنية حفظ المال هل يعتبر هذا مالا عينيا يزكى مع أمواله النقدية؟ لا، إذا اشترى بنية حفظ المال وما هي نية عرض التجارة ما في زكاة. بالنسبة للعقار غير مكتمل البنيان يقوم كل سنة بتكلفة ما عليه أم بسعر بيعه في السوق؟ الجواب بسعر بيعه في السوق. محل دكان للبيع معمول تمر وكعك ويباع في الدكان، كيف تكون زكاته؟ زكاته في التمر والمعمول وما يباع في المحل يوميا، حتى لو قال يصنع يوميا. هذا الخباز صاحب محل حلويات كيف زكاته؟ يقول أنا يوميا نعمل ونبيع يوميا. نقول طيب حال الحول، أجرد البضاعة اللي في المحل. يقول جردناها فيها مثلا 10,000 ريال، طيب هذه الآن في عليها زكاة، كم عندك نقد نتيجة الأرباح البيع؟ يقول في البنك في عندنا كذا، وفي ماكينة الصراف حق المحل في كل ما، طيب هذه فيها زكاة. المواد الخام اللي عندك داخل في المستودع، القمح والسكر والسمن اللي تصنع منه الحلويات والزبدة، هذه فيها زكاة. هذا يقول هل من أفطر يوما من رمضان قبيل المغرب بدقائق حيث سمع ساعة الفجر مضبوطة على مكة أفطر ساهل عليه القضاء؟ نعم، عند الجمهور عليه القضاء، لأنه ما يجوز أن ينتقل إلى الإفطار إلا بيقين، مثل الفجر لو شك في طلوع الفجر يجوز له أن يأكل ولا لا؟ يجوز، لأن الأصل بقاء الليل. لو شك في غروب الشمس يجوز يفطر ولا لا؟ لا، ما يخرج. أيوة على العكس، ما يخرج من صيامه إلا بيقين. كيف تكون صلة الرحم القريب العاصي إذا كان لا يستجيب للنصح؟ إذا كان ينفع الهجر هجره، وإلا استمر في نصحه بحيث لا يتضرر. يعني قد يكون أحيانا الذهاب إليه يسوي ضرر، خلاص إذن من بعيد بالهاتف رسالة جوال واتساب، أفراح كثير من يدعون التزام مؤثرات تشبه الموسيقى تماما، إذن منكر لا يجوز حضوره، أسقطوا حقهم بالمنكر الذي جعلوه في العرس. هل يجوز الحائض إمساك التفسير الميسر؟ إذا كان التفسير أكثر من المصحف فالحكم له، وإذا كان المصحف أكثر فالحكم له. هل يعد ورق الجدران من كسوة الجدران المنهي عنها إذا كان فيه إسراف؟ لأنه أحيانا يصير كسوة أرخص من البوية أو مثل سعر البوية أحيانا، ولا بد من وضع شيء. يعني الشرع ما يقول لا خليها قوالب اسمنت وما تسوي، يعني لازم تحط شيء، دهان، بوية، تلبيس. لكن لما يجي يقول والله يا أخي البوية المعقول كم، يعني مثلا المتر الدهان متوسط مع شغل اليد، مع شغل اليد 30، أيه. طيب لو جاء قال ولكن أنا ورق جدران متر ب500، نقول إيه بس هذا إسراف يا أخي، إسراف. بس ما يقول لقيت ورق جدران ب40 مثلا، هو الدهان ب30 لقيتها، شيء متقارب يعني متقارب. لأن في أحاديث في النهي عن تنجيد الجدران، تنجدون بيوتكم كما تنجد الكعبة، فيحطوا تلبيسة كذا شيء حرير وشيء مخمل، يعني ما هو ورق، لا يعني عليه حال. هذا أنواع وأشكال في هذا الزمان، والشاهد أنه ما يصي يعني أن ينتقل إلى الإسراف، أن لا يصبح إسرافا. اتفق اثنان وأنه يعني تراهنا على أنه إذا طلع كلام هذا صح يجيب للثاني كيكة غالية من محل حلويات، هذه مراهنة، هذه المراهنات اللي داخلة في الميسر. ما حكم الدخول بالصلاة عند ركوع الإمام؟ فنرى البعض يدخل بتكبيرة واحدة جامعا بين التكبيرتين. يصح إذا كان نواها إحرام، إذا نواها إحرام تصح، وإذا كبر تكبيرتين أحسن، وإذا نواها تكبيرة ركوع لا تصح صلاته، إما ينويها إحرام أو يكبر تكبيرتين. أما إذا نواها ركوع ودخل لا تصح صلاته، لأن تكبيرة الإحرام ركن ولا يدخل في الصلاة إلا بها. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.